السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرحب بكم في تكملة محاضراتنا لطلبة الماجستير تخصص التسويق ماركتينج كلية الإدارة والاقتصاد في الجامعة الحرة فرع هولندا. كمل محاضراتنا في هذا التخصص، وأقدم لكم نفسي الدكتور مقدام مخلاف عسكر القريشي. سبق وأن تكلمنا في محاضراتنا في التسويق عن التسويق وتعريف التسويق وبيئة التسويق والنظام المعلوماتي التسويقي والمنتوج أو المنتج وتجزئة السوق والمستهلك والبيئة التي يعمل بها أو المنظمة التي تعمل بها المنظمة، سواء كانت بيئة داخلية أو خارجية. ودركنا أهمية المنتوج والمستهلك أو السوق الذي يهدف إليه الجهاز أو النظام التسويقي. من الشيء المرادف إلى السلعة هو الترويج، بروموشن، ترويج السلعة. كما هو معروف لدى الكثير أو لدى المنظمات بأن الأهداف أو المخطط أو الموضوع للمنظمة يجب أن تنسجم مع البيئة التي تعمل بها، وهذا يتم من خلال تعريف البيئة على هذه البرنامج والأهداف والمنتوج وإلى آخره، وهذا يتم عن طريق الترويج. فالبيئة لا يمكن معرفتها أو الاطلاع على المنتوج إلا من خلال عملية الترويج. والترويج البروموشن لها عدة تعريف ومصطلحات ومفهوم، ولذلك لا يمكن أن نحدد تعريف واحد للترويج بسبب كثرة المجالات التي تشملها هذا الموضوع وكثرة المضامين، ولكن مع ذلك سنحاول تبسيط معنى الترويج. يمكن أن نقول بأن الترويج هو عملية اتصال متعددة الأشكال، عملية اتصال متعددة الأشكال وهادفة إلى تحقيق التدفق الفعال للسلعة أو الخدمة بشكل مباشر أو غير مباشر من خلال المنافذ التسويقية المعتمدة إلى الأسواق المقصودة. فالحقيقة عملية الترويج لا تنحصر في حدود المستهلكين فقط، بل تشمل الوسطاء كذلك، لأن الوسطاء يمثلون أيضا حلقة من حلقات البرامج التسويقية. فعندما تعتمد، طبعا كل هذا هدفه هو خلق الطلب أو الإدامة على نمط معين أو مستوى معين من الطلب أو زيادة الطلب على منتوجات المنظمة بكل الطرق. فالترويج له عدة عناصر، أو تعتمد المنظمة التسويقية نوعين من الاستراتيجية، مثلا استراتيجية السحب أو استراتيجية الدفع. فاستراتيجية السحب مثلا تبدأ من الإنتاج أو المؤسسة أو المصنعون أو البروديوسرز، وتتصل عن طريق الترويج بالمستهلك أو المستخدم الأخير للسلعة أو الخدمة. ومن خلال هذه الأنشطة التسويقية المختلفة سوف يتولد لدى المستهلك طلب، أو هذه الوسائل تحث المستهلك على أن يطلب هذه السلعة، فيقوم بطلبها بشكل مباشر من المنتجون أو عن طريق الوسطاء. هذه عملية السحب أو تسمى استراتيجية السحب المستهلك وتوليد الطلب، أو عن طريق الدفع. يعني المنتجون أو المنظمة المنتجة تتصل بالوسطاء عن طريق أنشطتها التسويقية المختلفة أو الوسائل الإعلامية، وهؤلاء الوسطاء يحثون المستهلكين على طلب تلك السلع. فالحقيقة بكل الطريقتين نلاحظ من هذا بأن الترويج هو عملية أو نظام اتصالات communications. الترويج هو عبارة عن نظام اتصالات، وطبعا كما تعرفون نظام الاتصالات نظام معقد وتكثر فيه الحلقات اعتمادا على نوع السلعة ونوع البيئة ونوع المستهلك ونوع المنتوج وإلى آخره. وهذا الاتصال قد يحدث لنا تأثير إيجابي وقد يكون سلبي على تحقيق أهداف المنظمة. فلو بدأنا نفرض بالمرسل اللي هو المنتج، حيث يبدأ النظام التسويقي مثلا أو الترويجي، المرسل على شكل رموز ورسالة وعن طريق وسيلة معينة تصل إلى المستلم وبإشارات معينة يسهل تفسيرها أو التفسير. فالمستلم عندما يستلم هذه المسج سوف يستجيب، في كثير من الأحيان لا يستجيب، وتحدث طبعا على هذه الرسالة التي تأتي إلى المستلم بوسائل معينة كثير من الضوضاء، وندرس ما هو المقصود بالضوضاء، من أجل أن تشوه أو تمنع أو تعاكس هذه الرسالة أو هذا المنتوج أو هذا النظام الإعلاني، وبالتالي تكون هناك تغذية عكسية إلى المرسل. هذه أهم عناصر عملية الاتصال كما وضحها الكثير من علماء التسويق أو العاملون في التسويق. يعني عملية الاتصال الكوميونيكيشنز تتكون من 9 مفردات أو عناصر. المرسل sender يعني هو المنظمة اللي ترسل هذه المعلومات، وضمن أهداف معينة، لأنه لابد أن تتوفر أهداف من أجل أن نرسل مسج معينة أو رسالة معينة إلى المستهلك أو إلى المستلم، كان تكون إخبارية أو إعلامية أو تعريفية أو استطلاعية إلى آخره. يعني المرسل هو نقطة بداية عمل الاتصال. الترميز ثانيا، الترميز الإنكودينج هي المعاني المحددة أو مجموعة من المعاني المحددة في عملية الاتصال communications. وهذه طبعا تعمل على تحديد الفهم المشترك للرسالة عند استلامها، فتتكون مثلا من مجموعة من الرموز أو الإشارات أو الرسوم أو اللغة أو الحروف إلى آخره، بحيث يفهمها الطرفين المرسل والمستلم. نأتي إلى صلب الموضوع وهو الرسالة الأساسية الحقيقية في عملية الاتصال أو الكوميونيكيشنز، وهذه تحوي على مضمون ومحتوى عملية الاتصال، لأن لولا الرسالة لما يحدث اتصال. وما هي الرسالة؟ ماذا في الرسالة؟ في داخل هذا الظرف تكون هناك رسالة، هذا الشيء المهم. المرسل ثم الترميز، يعني لغة الرسالة وأول الحروف اللي تكتب بها والرموز أو الإشارات. أربعة الوسيلة كيف تبعث هذه الرسالة إلى المستهلك، هل تبعث عن طريق البريد، التلفزيون، الراديو، الإعلان بشكل شخصي، بشكل فردي، بشكل جماعي، بشكل مقروء، بشكل مسموع، بشكل إعلامي، بشكل إخباري، على شكل برنامج، على شكل فيلم، إلى آخره. هاي تسمى الوسيلة أو الميديا شانل اللي توصل الرسالة إلى المستلم أو إلى المستهلك في موضوعنا. التفسير اللي هي ديكودينج، تفسير الرموز أو الرسوم أو اللغة اللي كتبت بها الرسالة. ففي حالة كتابة الرسالة مثلا بلغات أجنبية لا يفهمها المستلم أو المستهلك، أو رموز أو لا تعطي معنى، سوف تهمل ولا تحقق هدفها وتكون فاشلة. المستلم اللي هو المستهلك، وعن طريق حواسة السمع والبصر والشم واللمس والذوق وإلى آخره، بإمكانه أن يفهم معنى الرسالة وعند استلامها. وقد عندما يفهم هذه الرسالة يهملها، يستجيب لها أو يؤجلها. سبعة الاستجابة من قبل هذا المستهلك أو المستلم لهذه الرسالة الإعلامية اللي هي نتيجة الكوميونيكيشن. وطبعا المستهلك او المستلم ليستجيب او لا يستجيب عندما يقبل او يرفض الرسالة. فمثلا قبوله يعتمد على قيمة محتوى الرسالة، اهميتها الى دخل ذوق تقاليد عادات. هناك الكثير من العوامل التي تؤثر على قبول هذه الرسالة، او بشكل او الشيء السهل هو رفض. وهذه لها تأثير كبير الحقيقة على الكوميونيكيشنز، لأن كل عملية الكوميونيكيشنز هو المقصود بها هو رضا وقبول واستجابة المستلم أو المستهلك، وبالتالي توليد الطلب على هذه السلعة. التغذية ثمانية، التغذية العكسية هي الفهم الصريح للرسالة، يعني مقدار الفهم الصريح لهذه الرسالة من عدم فهمها، ورد الفعل المتحقق لدى المستهلك، لدى المستلم أو المستهلك، وعندما يحدث اتصاله مع المرسل أو عدمه. الشيء الأخير من المرحلة أو مفردات أو عناصر الكوميونيكيشنز أو الاتصال هو الضوضاء نويز. والمقصود بالضوضاء هي كل المؤثرات الحقيقة المختلفة، مجموعة أو كل ولكنها عديدة تكون، ولكن نأخذ منها المؤثرة اللي تؤثر. وقد تكون هذه المؤثرات مقصودة أو غير مقصودة من جهات مختلفة أو من بيئة معينة على عملية الاتصال وعلى الرسالة، وبالتالي على المنتوج المراد الترويج إليه. هذه أهم مفردات أو عوامل أو عناصر الكوميونيكيشنز اللي تحدث بين المنتج والمستهلك. لتحقيق أو تحقيق أو الوصول إلى فاعلية جيدة أو نجاح عملية الاتصال والنشاط الترويجي ككل، لابد أن نأخذ بنظر الاعتبار تحديد الأفراد والجهات المستهدفة والتي ترغب أو تهدف المنظمة بالاتصال بهم بشكل دقيق وواضح، لأنهم يكونون الطلب الكبير على هذه السلعة. إذن الأفراد أو الجهات المستهدفة أو السوق تحديدها بشكل رئيسي وصريح وواضح مهم في إنجاح عملية ترويج وبالتالي تسويق السلعة. 2، تحديد الهدف من وراء هذه العملية، يعني عملية الترويج والاتصال. ما هو الهدف من وراء؟ هل إنه قلنا لغرض الاطلاع أو المعرفة أو لغرض تعليمهم أو غرض إقناعهم وتحفيزهم أو تنبيه إلى آخره؟ لابد أن يكون حدد الهدف الفرد أو الشخص أو الجهة التي توجه إلى الرسالة، ثم ما هو الهدف من هذه الرسالة، وثالثا يجب أن تكون هناك دقة متناهية في تصميم الرسالة من حيث المحتوى والهيكل والمضمون لكي يتقبلها المستلم، لكي يستجيب لها المستلم. فإن كانت الرسالة تخلو من التنظيم أو الهيكل الجيد أو الحديث أو ذو محتوى كبير أو ذو محتوى غير كامل، سوف لا تؤدي الهدف المنشود من عملية الكوميونيكيشنز أو الاتصال. كذلك رابعا، الاختيار السليم لقناة الاتصال الميديا يجب أن تدرس وتختار بشكل سليم بما ينسجم مع وصول هذه المعلومة أو هذه الرسالة إلى المستهلك. خامسا ولا يخفى عن البال، هو تحديد تكاليف هذه العملية، ويجب أن تكون هذه التكاليف منسجمة مع هدف المؤسسة. هل إنه التكاليف باهظة لا تنسجم مع أهداف المنظمة، أو أكثر من العائد التي قد يحصل نتيجة لهذه العملية وإلى آخره. يعني يجب أن تؤخذ التكاليف بنظر الاعتبار. 6، إمكانية أو قياس النتائج المتحققة من عملية الاتصال ومعرفة الكفاءة في الأداء من خلال هذه الاستجابة وردود الفعل المتحققة لدى المستهلك. يجب أن تكون هناك رؤية جيدة لمعرفة الاستجابة، قياس النتائج إلى آخره، وبالتالي بإمكان تحديد المردود أو العائد لهذه الاستجابة وهذه العملية كلها، عملية الكوميونيكيشنز. إذن الترويج ومفهوم الترويج يشمل الأركان الرئيسية التالية: أولا، كون نظام يتفاعل مع بقية النظم الأخرى. ترويج نظام يعتمد، نظام الاتصالات وإلى آخره يعتمد مع أنظمة أخرى كثيرة، وهو نفسه طالما هو نظام إذن يتكون من أنظمة فرعية أو جزئية متخصصة في مجال الاتصال. وطبعا المنظمة التسويقية أو المنظمة، أي منظمة إنتاجية عندما تعتمد نظام الترويج تهدف بأن تأثر في البيئة المحيطة بها، وبالتالي هي زيادة الطلب على منتجاتها أو خدماتها أو أفكارها. فإن لم يتحقق هذا فلا فائدة ولا منفعة لنظام الترويج أو النظام الكوميونيكيشنز. لهذا فإن وظائف التسويق أو الوظائف التسويقية التي يمكن تحقيقها نتيجة لضخامة أو حجم الأسواق والبيئة والأبعاد أو المسافات أو الحدود بين المنتج والمستهلك، لابد أن نتفق من خلال عملية ترويج ونظام إعلامي جيد اللي هو جزء من العملية التسويقية. فأهمية الترويج، ما هي أهمية الترويج؟ قبل أن ندرس عناصر المزيج الترويجي ووظائف كل واحدة من هذه الوظائف، أهمية الترويج، أولا يقلل من المسافة بين المنتج والمستهلك أو البائع والمشتري عن طريق وسائل الاتصال، لأن المسافات أصبحت كبيرة جغرافيا أو موقعيا إلى آخره، فهذه الوسيلة هي تقرب لنا بين المنتج والمستهلك وتحفظه أو تجعله في معرفة تامة مع المنتوج أو المنتج. اثنين، زيادة عدد الأفراد اللي ممكن يجب أن يتم الاتصال بهم من طريق المنتج أو الأسواق، فهناك العديد من المستهلكين والوسطاء والمنظمات والمؤسسات التي يجب الاتصال بها، وطبعا هذه سواء كانت تجارية أو صناعية أو استهلاكية. ثلاثة، قلنا المنافسة، ثلاثة كثرة وشدة المنافسة من قبل المنتجين لسلعة معينة، إذن ضروري أن ندعم السلعة المنتجة، سلعتنا المنتجة في هذه المنظمة عن طريق جهاز تسويقي كفو، ومن هذا الجهاز التسويقي الكفو هو النظام الاتصالات أو النظام الترويجي جيد. أيضا الترويج له تأثير كبير في المستهلك وصياغة القرار الشرائي للمستهلك على هذه السلعة. وخاصة عندما تكون السلعة في بداية نموها أو إدخالها. الخامسة، الميزانية الترويج أو الرصيد المحدد أو المخصص لعمل الترويج، حيث الترويج له حصة الأسد في العملية التسويقية، بعد تكاليف الإنتاج مثلا. هذه أهمية الترويج. ما هي أهداف الترويج الحقيقي؟ ماذا يسعى الترويج إلى؟ ما هي أهدافه؟ أولا إمداد الجمهور أو البيئة الخارجية بكل ما هو جديد ومفيد لهم من المعلومات عن المنتجات ولفت أنظارهم إليها وتشجيعهم على شرائها. اثنين، مواجهة المنافسة الموجودة في السوق، وعن طريق الترويج يمكن أن نحصل على مكانة في السوق لهذه المنتجات أو مكانة جيدة أو مكانة وسط إلى آخره. ثلاثة ممكن أن نصحح سوء الفهم لدى المستهلك عن المنتجات لهذه المؤسسة أو المنظمة عن طريق الاتصالات والكوميونيكيشنز والمعارض والتجارب والعينات والاحتكاك المباشر إلى آخره. أربعة، التغذية المستمرة بالمعلومات عن هذه المنتوجات لدى الجمهور وعدم نسيانه لهذه المنتوجات. خامسا، اطلاع المستهلك على كيفية استخدام هذه السلعة بشكل صحيح كخزنها، استخدامها واضرارها الى اخره، او سوء استخدامها. ستة، بناء نظرة جيدة أو صورة جيدة عن هذه الشركة ومنتجاتها لدى المستهلكين، وبالتالي اعتمادهم وزيادة ولائهم لهذه المنتجات أو العلامة. سابعا، زيادة العلاقة الجيدة بين الشركة والوسطاء الآخرين أو الشركات الأخرى أو الجهات الحكومية إلى آخره. هذه أهم أهداف الترويج. الآن نذكر عناصر الترويج. مما يتكون الترويج؟ الشركة أو المنظمة، طبعا قبل ما نتكلم عن عناصر الترويج، قبل أن تبدأ بتأسيس أو تكوين نظام ترويجي يجب أن تأخذ بنظر الاعتبار أهداف البرنامج الترويجي، يجب أن تكون منسجمة مع أهداف واستراتيجية المنظمة. البرنامج التسويقي يكون له أهداف منسجمة مع الأهداف التسويقية لهذه المنظمة. المدى الجغرافي للسوق الذي يهدف إليه أو تهدف إليه الحملة الترويجية، هل إن هذا البرنامج يكفي على مستوى محلي أو مستوى محافظة أو قطر أو خارج القطر إلى آخره. ثلاثة، الفترة الزمنية المقررة لهذه الحملة الترويجية. الفترة الزمنية للحملة الترويجية، هل إنه يجب أن تتم خلال أسبوع أو يوم أو شهر أو سنة إلى آخره؟ هذه أيضا ضرورية تحددها المؤسسة كهدف للبرنامج التسويقي. وأخيرا، الأفراد أو الجمهور المستهدف من الحملة الترويجية. الآن نأتي على أهم عناصر المزيج الترويجي. كما تسمعون، عناصر المزيج الترويجي أو مكونات المزيج الترويجي، هناك الحقيقة أربع عناصر رئيسية للمزيج الترويجي. هو أولا الإعلان advertising، وما هي عناصر الإعلان وإلى آخره. ثانيا، البيع الشخصي personal سيلينج. بيع شخصي سنتكلم عنه بالإضافة لإعلان البيع الشخصي. ثلاثة، ترويج المبيعات سيلز بروموشن. ورابعا، العلاقات العامة. public relations للمنظمة التسويقية. الإعلان الإعلان هو طبعا من أهم عناصر المزيج الترويجي، والإعلان هو وسيلة يعتبر وسيلة غير شخصية لتقديم وترويج البضائع والخدمات أو الأفكار بواسطة جهة معلومة ومقابل أجر مدفوع. طبعا إذن هو وسيلة غير شخصية يعني كان تكون هذه المعلومة تقدم بشكل مكتوب أو مشاهد أو مسموع. كذلك يقوم على تقديم البضائع والخدمات والأفكار المعلن عنها. ويجب أن يتم من قبل جهة معلومة سواء من جهة الإعلام ومعلومة وجهة المنتجة أيضا قبل معلومة تكون. أيضا يتم هذا الإعلان مقابل أجور مدفوع. العناصر الخمسة في الإعلان advertising، هناك خمس عناصر وسميت ب 5M لأنها كلها تبدأ بحرف M. العناصر أو المزيج عناصر المزيج الإعلاني مثلا تبدأ بالرسالة mission، واثنين النقود money، ثلاثة الرسالة message، وأربعة الوسيلة media، خمسة القياس أو المعيار measurement. وهذه تتمثل بالأهداف التي تسعى إلى تحقيقها المنظمة من حيث المشن. مثلا من أهدافها لغرض أما تكون لغرض الإخبار to inform، أو لأجل أن تحث، هدف هذا الرسالة المشن يعني، أو لغرض التذكير to remind. أما النقود طبعا هي المبالغ اللي ترصد لغرض الإعلان أو نشر الإعلان حسب الميزانية التسويقية للترويج والإعلان، وهذا يتأثر بالإعلان وعلاقته بمراحل دورة حياة المنتج أو المنتوج ونسبة المساهمة أو الحصة التسويقية وحجم المنافسة وعدد تكرار الإعلان وإلى آخره. الرسالة أو المسج أو المضمون الرسالة الذي يهدف إلى إثارة الرغبة لدى المشتري وأظهار الجوانب التي يتميز بها المنتج، وكذلك يجب أن تكون الرسالة صادقة وخالية من أي مظاهر للمغالاة والابتعاد عن الحقيقة التي يمثلها ذلك المنتج، وإلا يبتعد أو لا تكون الرسالة لها تأثير سالب على المنتوج. أربعة الوسيلة الثانية الوسيلة اللي هي ميديا، العنصر الرابع للإعلان، وهذه أما تكون على شكل صحف أو تلفزيون أو راديو أو مجلات أو بريد أو عرض خارجي أو بوستر إلى آخره. خمسة المقياس الميجرمنت، طبعا الدقة على الإعلان هو ترتبط بقياس فعالية هذا الإعلان والأسس المعتمدة في هذا الإعلان. فمثلا تحدد مصاريف الإعلان، نسبة المساهمة إلى إجمالي المصاريف، الحصة السوقية، فاعلية الإعلان إلى آخره. ثانيا المكون الثاني للترويج هو البيع الشخصي، قلنا أولا الإعلان، عناصر المزيج الترويجي الإعلان، ثانيا البيع الشخصي، يعني هو عبارة الترويج الشخصي هو عملية الاتصال ما بين الباع والمشتري بشكل مباشر من أجل تشجيعه أو معاونته في تحقيق عملية الشراء للبضاعة والخدمة. يعني البيع الشخصي هو حلقة شخصية الحقيقة، وسيطة ما بين المنتج والمشتري، يعني أو هو التقديم الشخصي والشفهي للسلعة أو الخدمة أو الفكرة إلى المستهلك مباشرة، والمتوقع منه شرائها والاقتناء اقتناع هذه السلعة. ولكن أهم المؤشرات الحقيقة اللي تحدد البيع الشخصي هو أنه أكثر العناصر الترويجية مرونة عند استخدامها التأثير في سلوك المستهلكين. كذلك يتمكن رجال البيع والمسوقون من مشاهدة رد فعل المستهلك بشكل مباشر، وكذلك الجهود التسويقية المبذولة في عملية البيع الشخصي تكون أقل ضياعا مقارنة بالإعلان، وبالتالي تقليل التكاليف. أيضا رجال البيع هؤلاء يعتبرون مجسات لنقل المعلومات أو الفيدباك إلى إدارة العملية التسويقية. بالتأكيد هذا النشاط لا يخلو من المحددات والمشاكل، منها طلب أعداد كبيرة من الزبائن بالسرعة المطلوبة، القدرات الشخصية اللي يتمتع بها رجال البيع، وارتفاع التكاليف المترتبة على تلك العملية، المظهر الخارجي وأسلوب المحاورة والحديث للباع أيضا يؤثر له تأثير كبير على المستهلك. العنصر الثاني من عناصر المزيج بالنسبة للإعلان، الثالث قلنا الإعلان والبيع الشخصي، الترويج المبيعات. ترويج المبيعات مثل استخدام العينات، مثل كما هو يحدث في الأدوية، يستخدمون عينات معينة عند التوزيع على الأطباء والصيادلة، وكذلك النماذج المجسمة بالنسبة للصناعات الهندسية وبناء المساكن والعمارات، الكتالوجات الموجودة في الأسواق بالنسبة للأقمشة وإلى آخره، الصور الملونة بالنسبة لمنتجي الأصباغ، والمعارض العامة والمتخصصة، والمسابقات، وتخفيض الأسعار وإلى آخره. وطبعا هذه ترويج المبيعات يتأثر بعوامل داخلية وعوامل خارجية، العوامل الداخلية من داخل المؤسسة والخارجية، مثلا العلامات المنتجة في السوق و المنافسين والمستهلكون وتجاوبهم والعديد من العلامات الأخرى الخارجية، كل هذه ممكن أن تحدد تأثر على ترويج المبيعات. الشيء الآخر أو الرابع لمكونات المزيج الترويجي هو العلاقات العامة، public relations، علاقة الإدارة بالجهات الأخرى، وهذه طبعا يحقق لنا من خلال العلاقات العامة تقديم معلومات جديدة وإثارة الانتباه، أيضا تنظيم الاتصالات الداخلية والخارجية، التنسيق مع الحكومات والإدارات والجهات الأخرى. العوامل التي تؤثر في المزيج الترويجي، السوق المستهدف، هناك أربع عوامل: السوق المستهدف، وطبيعة المنتوج والمرحلة في دورة حياة المنتوج، وأربعة التخصيصات المالية المتاحة. السوق المستهدف يعني هل إنه سوق جملة أو مفرد، محلي أو داخلي خارجي إلى آخره، خصائص المشتري فيه، خصائص المستهلك، النوع، الجغرافيا، العادات، كل هذه تدرس في هذه المفردة اللي هو السوق المستهدف. طبيعة المنتوج ونوع السلعة، استهلاكية صناعية، كيف تخزن، كيف تستهلك، كيف تنقل إلى آخره. ثلاثة المرحلة في دورة حياة المنتوج، لأن قلنا المنتوج يمر بعدة مراحل، منها مرحلة التقديم أو الانترودكشن، مرحلة النمو، ثم مرحلة النضوج، ومرحلة الانحدار وإلى آخره. وكل مرحلة من هذه المراحل طبعا تؤثر على الترويج أو عملية الترويج الإعلاني. رابعا التخصيصات المالية المتاحة للمؤسسة واللي بإمكانها تحددها أو تخصصها للترويج. فالترويج، ميزانية الترويج يجب أن تكون إلى نسبة مئوية من المبيعات، وهذه النسبة تعتمد قلنا على حسب نوع النشاط الترويجي. واثنين المنافسة، وثلاثة المهمة أو الهدف المراد اتباعه بالعملية الترويجية، وبالتالي يؤثرن على تكلفة الترويج. هذه الحقيقة محاضرة مهمة بالنسبة لطلبة الدراسات العليا، لأنه كما تعرفون اليوم التسويق يعتمد اعتماد كلي على الإعلان والترويج والتكاليف الإعلان ومفردات الإعلان وكل هذه الأمور، السوق والمستهلك والسلعة وعمر المنتوج وإلى. فنأخذ بعض الأسئلة، مثلا السؤال الأول، طبعا كلها راح تكون خارجية ولكن لا في محيطك ولها علاقة بمحاضرة اليوم. السؤال الأول، ما هي الوسائل التي تراها يوميا وتعتبر ترويجية؟ اثنين، ما هي انتقاداتك لهذه الوسائل الإعلامية حول بعض السلع؟ ثلاثة، ما هي عناصر المزيج الترويجي؟ رابعا، ما هي عناصر الإعلان؟ خمسة، ما هي أهم المعوقات أو الصعوبات التي تلاقي عملية الترويج؟ المصادر حول محاضرة اليوم طبعا مصادر عديدة، وبإمكانك أن تلتقي بها في كثير من المكانات أو الكتب. السؤال أو المصدر الأول، Why concepts and product fail to predict a new product resales، تأليف توبر إدوارد، Journal of Marketing، فوليوم 39، رقم 4، 1975. مصدر آخر، ستانتون ويليام، Fundamentals of Marketing، 4th edition. مصدر آخر، Marketing Concepts and Strategies، برايد ويليام، 2000، ميفن كومباني. مصدر آخر، Purchasing and Materials Management، First Edition، ناير، إنديا، 1994. مصدر آخر: التسويق، أسس ومفاهيم، الدكتور ثامر البكري، 2006، عمان، الأردن. مصدر آخر: تكاليف التسويق، محمد توفيق بلبع، الطبعة الأولى، 1976، القاهرة. أتمنى لكم التوفيق إن شاء الله وفهمكم المحاضرة وقراءة المحاضرة والاطلاع عليها ومراجعة المصادر والتفكير بها واحتوائها، لأنها محاضرة مهمة في موضوع التسويق الزراعي، لأنه جوهر العملية التسويقية اليوم كما تعرفون وتشاهدون في عالمنا الحديث هو الإعلان. وأتمنى لكم التوفيق في كل حياتكم إن شاء الله وحصولكم على الشهادة المطلوبة من الجامعة الحرة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.